الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، هذه الليلة 21 من شهر محرم لعام 45 و400 ألف نشرع في نزهة النظر شرح نخبة الفكر للحافظ بن حجر، وهو أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن محمود بن حجر الكناني العسقلاني، في الأصل المصري المولد، ويكنى بأبي الفضل ويلقب بشهاب الدين. ولد في 22 من شعبان سنة 73 و700، وكانت أسرته فيها من العلم ما استفاده بعد ذلك. قرأ القرآن تجويدا على أحمد بن محمد الخيوطي، وبحث في سنة 50 و80 و700 وهو ابن 12 سنة، وتتلمذ على أئمة مشهورين، ورحل عدة رحلات، الأولى في الفترة ما بين 75 و700 إلى 99 و700، فقد زار بيت المقدس سنة 75 و700، كما ذكر سماع لصحيح البخاري بمكة سنة 85 و700، وهكذا سنة 86 و700، ورحل إلى بلدان في مصر قوس وبعض بلدان الصعيد والإسكندرية، ورحل إلى الحجاز، ورحل إلى اليمن مرتين، الأولى في سنة 800، وقد برع في التأليف والتصنيف، من أحسن تصنيفات فتح الباري شرح صحيح البخاري، وله كثير من التخاريج وغير ذلك، ومنها تقليق التعليق، إتحاف المهرة بأطراف العشرة، وبلوغ المرام، ترخيص الحبير والإصابة، وتهذيب التهذيب وتقريب التهذيب، ولسان الميزان، وبلوغ المرام، وتعجيل المنفعة، والمطالب العالية، وغير ذلك. وله تلاميذ كثر ومشايخ كثر، وكلهم في الشهرة بالمحل الذي يعلمه طلاب العلم. قال رحمه الله: الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا، وفي بعض النسخ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا. بعضهم قال: لماذا لم يأتي إلا بهذه الصفات التي يثبتها الأشاعرة ولم يأتي بغيرها؟ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأكبره تكبيرا، صلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن التصانيف أي المؤلفات في اصطلاح أهل الحديث المتعلقة بكلامهم في هذا الفن قد كثرت للأئمة في القديم والحديث، فمن أول من صنف في ذلك القاضي أبو محمد الرام هرمزي، نسبة إلى بلاد في فارس، عاش إلى قريب من سنة 60 و300، في كتابه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، لكنه لم يستوعب أي لم يستكمل أقسام علم الحديث. وفعلا أن المؤلف ابتداء سيحصل عنده قصور. والحاكم أبو عبد الله النيسابوري محمد بن عبد الله بن البيع صاحب المستدرك في كتابه علوم الحديث، لكنه لم يهذب ولم يرتب. وتلاه أبو نعيم الأصبهاني فعمل على كتابه مستخرجا وأبقى أشياء للمتعقب، أي أنه لم يستوعب، لكن كل متأخر يأتي بأحسن من الذي قبله. ثم جاء بعدهم الخطيب أبو بكر البغدادي أحمد بن علي بن ثابت صاحب التصانيف، حتى قيل: ما من فن من علوم الحديث إلا وصنف فيه مصنفا. فصنف في قوانين الرواية كتابا سماه الكفاية، وفي آدابها كتابا سماه الجامع لآداب الشيخ والسامع، وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا، فكان كما قال الحافظ أبو بكر بن نقطة: كل من صنف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه. فهكذا كثير ممن جاء بعد شيخ الإسلام وابن القيم عيال على كتبهم، وهكذا الكثير ممن جاء بعد الألباني عيال على كتبه، فهؤلاء خدموا الإسلام خدمة عظيمة. ثم جاء بعض من تأخر عن الخطيب فأخذ من هذا العلم بنصيب، فجمع القاضي عياض كتابا لطيفا سماه الإلماع، إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع، وأبو حفص الميانيجي جزءا سماه ما لا يسع المحدث جهله، وأمثال ذلك من التصانيف التي اشتهرت وبسطت ليتوفر علمها واختصرت ليتيسر فهمها، يعني منهم المطول ومنهم المختصر، وكل قد ضرب في العلم بنصيب، إلى أن جاء الحافظ الفقيه تقي الدين أبو عمرو عثمان بن الصلاح الشهرزوري المتوفى سنة 43 و600، وكل من جاء بعده في الغالب إما اختصر لكتابه أو نظم كتابه أو شرح كتابه أو قيد على كتابه، بركة من الله. نزيل دمشق فجمع لما لما ولي تدريس الحديث المدرسة الأشرفية كتابه المشهور معرفة أنواع علم الحديث ويسمى بالمقدمة، مقدمة ابن الصلاح، فهذب فنونه وأملاه شيئا بعد شيء، فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المناسب، اختصره ابن كثير ورتبه، واعتنى بتصانيف الخطيب المفرقة فجمع شتات مقاصدها وضم إليها من غيرها نخب فوائدها، فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره، فلهذا عكف الناس عليه وساروا بسيره، فلا يحصى كم ناظم له ومختصر ومستدرك عليه ومقتصر ومعارض له ومنتصر، يعني خدم هذا الكتاب أيما خدمة، تجد التقييد والإيضاح على مقدمة ابن الصلاح، تجد كذلك النكت على مقدمة ابن الصلاح، تجد اختصار علوم الحديث لمقدمة علوم الصلاح، تجد كذلك المنظومات لنظم مقدمة ابن الصلاح. قال فسألني بعض الأخوان أن ألخص لهم المهم من ذلك، فلخصته في أوراق لطيفة سميتها نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر على ترتيب ابتكرته، وفعلا قد مررنا عليها له ترتيب عليها طيب، وسبيل انتهجته مع ما ضممت إليه من شوارد الفرائد النفائس الحسنة والنكت المستحسنة وزوائد الفوائد، يقولون الفريدة ما وجدت في غير مظنها والفائدة ما وجدت في مظنها، فرغب إلي ثانيا أن أضع عليها شرحا يحل رموزها ويفتح كنوزها ويوضح ما خفي على المبتدئ من ذلك، لأن المبتدئ لما يقرأ المذكرة يعني نخبة الفكر يشكل عليه بعض الأشياء فيحتاج إلى بيان، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك، يعني مسلك التأليف والتصنيف والبيان، فبالغت في شرحها في الإيضاح والتوجيه ونبهت على خبايا زواياها، لأن صاحب البيت أدرى بما فيه، كان قد شرحها غيره في زمنه ولكن لم يأتي بما جاء به الحافظ بن حجر رحمه الله، وظهر لي أن إراده على صورة البسط أليق ودمجها ضمن توضيحها أوفق، فسلكت هذه الطريقة القليلة السالك، فأقول طلبا من الله التوفيق فيما هنالك، يعني أنه شرع في شرحها، توسع في مواطن تحتاج إلى توسع، واقتصر في مواطن يحتاج إلى اقتصار.